الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لما يستدل به لثبوت أرش التفاوت بين الصحيح والمعيب في باب الإجارة، عطفا على ما هو في باب البحث. وانتهينا إلى الدليل الرابع، وهو الشرط الارتكازي الذي مضى معنا في أصل ثبوت خيار العين في باب الإجارة. استدلينا على ذلك بالشرط الارتكازي مضافا إلى قاعدة لا ضرر. هنا ربما يستفاد من الشرط الارتكازي لإثبات أرش التفاوت بين قيمة المنفعة صحيحة، قيمة العين المستأجرة صحيحة، وقيمتها حينئذ المعيبة فيها. والدليل على ذلك نفس هذا الشرط الارتكازي. طيب، الأول شيء، كيف بده ينشأ مثل هذا الشرط الارتكازي فيها؟ بعض الذين استدلوا على ثبوت خيار العين في باب البيع استنادا الى الشرط الارتكازي في البيع، قالوا ان هذا الشرط الارتكازي ينشا منه شرط ارتكازي اخر لدى المتعاقدين، وهو تعهد كل من المتعاقدين بضمان ما انتقل اليه اذا كان فيه مثلا عين. مثلا إذا انتقل إلى المؤجر الأجرة وكان فيها عيب، فيتعهد حينئذ بضمان هذا العيب، وهكذا الطرف المقابل أعني المستأجر، واضح، يتعهد المؤجر إذا انتقلت المنفعة إلى المستأجر وكان فيها نقص أن حينئذ يدفع له التفاوت بين قيمة هذه المنفعة معيبة ناقصة وقيمة هذه المنفعة تامة وكاملة في البحث. هذا الذي حينئذ استدل به في المقام. بل هذا البعض لا يرى انفكاك حينئذ إلا الشرط الارتكازي الثاني عن الأول، وأنه إذا سلمنا وآمنا بالشرط الارتكازي الأول الذي حملنا للقول بثبوت خيار العيب في باب الإجارة، بنفس النقطة حينئذ هو الذي يحملنا إلى القول بثبوت الأرش حينئذ فيها. ولعل هذه هي النقطة التي على أساسها حينئذ المحقق الثاني. وهكذا بالنسبة لي الميرزا رحمه الله عليه، لأن الميرزا كان ذكرت لكم بالأمس استشكل بأنه لا يكون له خيار، لا يكون له أرش التفاوت، يعني آمنا بثبوت خيار العيب ولا يكون له بنفس الوقت أرش التفاوت في البيت. وعلى هذا الأساس حينئذ يرى هذا البعض توجيها حينئذ لفتوى المحقق الثاني رحمه الله عليه، وارتئاء منهم لذلك، أنه هنا لا يثبت خيار العيب مضافا له الأرث، وليس فقط خيار العيب ليس إلا، استنادا إلى مثل هذا الشرط الارتكازي. وهذا الشرط الارتكازي مو شرط ارتكازي أجنبي وجديد في البيت، بل نفس الشرط الارتكازي السابق الذي آمنتم على أساسه بثبوت خيار العيب في باب الإجارة، هذا الشرط الارتكازي حينئذ يعمل به هنا، وينشأ منه شرط ارتكازي آخر في طول ذلك الشرط الارتكازي، ويقول بأن له حق المطالبة بأرش التفاوت بين القيم الصحيحة والمعيبة فيها. إن قلت إذا كان الأمر كذلك، وأن خيار العيب أو فقل الأرش منشأه الشرط الارتكازي، فحينئذ لا نكون بحاجة إلى الروايات، يعني مش لأنه بيكون هذا أمر ارتكازي، أمر عقلائي، أمر مألوف وأمر مشهور ومتعارف عليه، ويكون ثبوته حينئذ منطلقا من ذلك الأمر الارتكازي المركوز لدى أذهان العقلاء من جملتهم المتعاقدين، لأن المتعاقدين ما خرجوا عن طور العقلاء. وبالتالي حينئذ تكون نكتته عرفية وعقلائية مبسطة وواضحة ومعروفة ومألوفة لدى حينئذ أحاب المتعاطي به. واضح. وبالتالي حينئذ ما كنا بحاجة إلى الروايات الخاصة فيها، مع أنه في باب البيع، وهنا وقت اللي بحثنا هذا البحث في باب البيع، لولا الروايات الخاصة لما أمكننا حينئذ بوجه من الوجوه أن نستفيد حينئذ الأرش التفاعل. هب أننا ببركة الشرط الارتكازي استفدنا خيار العين، ببركة الشرط الارتكازي استفدنا خيار الغيب، ببركة الشرط الارتكازي استفدنا كذا وكذا فيما لو خولف هذا الشرط الارتكازي فيكون له الخيار. أما حديث ونكتة أرش التفاوت بين القيم الصحيحة والمعيبة سواء في البيع أو هنا، لولا الروايات الخاصة حينئذ ما كنا استفدناه في البيع فضلا عن هذا المقام، لأن الروايات قاصرة عن شمول المطلب والمقام كما أسلفنا وأشرنا إلى ذلك. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الأرش هذا يكون حينئذ مجرد حكم تعبدي في البين أو حكم شرعي تداركي، لولا حكم الشارع في البين مجرد معروفية ومألوفية المطلب لدى حينئذ المتعاقدين لكونه مطلبا عقلائيا لما كان حينئذ، لما كنا بحاجة إلى هذه الروايات، ولكان المتعاقدان اهتديا إليه من دون التنبيه على ذلك من الروايات في البيت. الحاجة إلى الروايات وتدخل الروايات وإثبات أن له حق المطالبة بالقيمة المتفاوتة بين الصحيح والمعيبة إن دل على شيء، إنما يدل على أن هذا الحكم صنف حكم تعبدي وليس حينئذ حكم على مقتضى الارتكاز وعلى مقتضى ما هو المألوف والمتعارف بالنسبة لأحد العقلاء فيه. هذا حاصل إن قلت. قلت أنه لا مانع من أن تحمل هذه الروايات على الإمضاء في البيت، أن تكون هذه الروايات تسنف حكم إمضائي وليس حكما تأسيسيا في البيت. يعني أن هذه الروايات هي بصدد الإشارة إلى أن هنالك تفاوت بين قيمة العين مثلا في باب البيع والصحيحة وقيمة العين حينئذ معيبة. هذا التفاوت حينئذ بمقتضى ذلك الشرط الارتكازي ومخالفة ذلك الشرط الارتكازي لا شك ولا إشكال أنه يضمن، تأتي هذه الروايات وتكون تقريرا لذلك الحكم العقلائي وتكون تقريرا لذلك المطلب المأنوف والمألوف حينئذ لدى أحد المتعاقدين بوصفهما حينئذ من العقلاء في البحث. وبالتالي حينئذ لا مانع ولا ضير من ذلك، هذا اللي قد يدعى في المقام، فتكون الروايات روايات إمضائية لما عليه سيرة العقلاء ولا تكون هذه ولما عليه حكم العقلاء والعرف، ولا تكون هذه الروايات روايات تأسيسية وليست بصدد إبراز وبيان حكم تعبدي لولا حينئذ بيانه على لسان الشارع لكنا حينئذ خسرنا ذلك مثلا الحكم التعبدي، يعني الحكم بضمان أرش التفاوت بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة فيها. هذه إن قلت الأولى. إن قلت الثانية معلش خلي نمرق حتى يصير درس علم فوق. إن قلت الثانية أنه بناء على هذه النقطة سوف يكون حينئذ هذا الأرش التفاوت ثابت حينئذ على مقتضى القاعدة، ولسنا بحاجة إلى أن يتنبه لذلك حينئذ من انتقلت إليه العين أو انتقلت له الأجرة وكانت حينئذ معيبة في البيع. ليه؟ لأنه بناء على هذا الكلام سواء مثلا اللي كان مثلا انتقلت له العين معيبة استأجر دابة على أنها بوصف السلامة والصحة أنها صحيحة سليمة فبانت عرجاء في البيع. واضح. هنا على ما مضى معكم في خيار العيب وأيضا في المقام ليس ابتداء حينئذ يثبت له حق الأرش أو فقل له هذا الحق اقتضاء ثابت له، ولكنه هذا الحق الاقتضائي لا تكتب له الفعلية ما لم يطالب به من انتقلت له مثلا المستأجر التي انتقلت له تلك الدابة بوصف أنها صحيحة وسليمة انتقلت له معيبا مثلا. طيب إذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه هذا الحق إنما يثبت في طول مطالبة من يستحق حينئذ ذلك؟ مثلا بالنسبة للمستأجر في البنك، أو بالنسبة للمشتري في باب البنك، ومن دون المطالبة حينئذ لا يكون ثابت. وهذا يعني أي شيء؟ أن هذا الحق وجودا وعدما، سعة وضيقا، ليس دائرة مدار ذلك الشرط الارتكازي. وإلا لو كان دائرة مدار ذلك الشرط الارتكازي، هذا الشرط الارتكازي حاصل أساسا من العقد، فلا بد وأن يكون ثابتا هذا الحق من بثبوت العقد، مع أنه لا يثبت إلا حين مطالبة من له حينئذ حق المطالبة في البنك. واضح؟ هذا إن دل على شيء، إنما يدل من جهة على تعبدية ذلك الحكم، هو الحكم بثبوت الأرش، وليس حينئذ حكم عقلائي، ودور الروايات فيه دور إمضائي وليس دورا تأسيسيا وتعبديا. وفي طول ذلك أيضا يدل على هذا المطلب الذي نريد أن نشير له، وهو أنه لولا هذا الشرط الارتكازي المزعوم في كلماتكم، لولا هذا الشرط الارتكازي لكان حينئذ هذا الحكم غير ثابت. وبثبوت الشرط الارتكازي يثبت حينئذ هذا الحق. طيب هو مثلا باعه دابة وكانت حينئذ تلك الدابة معي، أو استأجر منه دابة وكانت حينئذ معي، لابد وأن يثبت هذا الحق بمجرد الشراء أو بمجرد الاستئجار في البيت، ولا يتوقف ذلك على أن يطالب بعد الآن. طالب أو ما طالب، هذا الحق ثابت حينئذ له، ويكون البائع أو المؤجر ملزم، لو قلنا بثبوت هذا الحق، ملزم بأرش التفاوت، سواء طالب حينئذ المشتري أو المستأجر بذلك أو لم يطالب. ليه؟ لنقطة واضحة في المقام، وهو أنه هذا حق ثابت بالنسبة لي المستأجر أو للمشتري، وعليك أيها البائع أو أيها المؤجر أن تؤدي الحق إلى أهله وإلى أصحابه. إذا كان منشأ أرش التفاوت هذا الارتكاز حينئذ، والشرط الارتكازي في البيت، هذا الشرط الارتكازي حاصل حين العقد، وبمجرد المخالفة وأن يعطيه عين على أنها سليمة وصحيحة فبانت معيبة، سواء بالتمليك أو بالاستئجار، حينئذ سوف يتبين لنا حينئذ مخالفة ذلك الشرط الارتكازي، وبالتالي يثبت له الحق من حينها، ويطالب المؤجر أو البائع بأن يؤدي له أرش التفاوت، سواء طالب المستأجر أو المشتري بحقه أو لم يطالب. ليش؟ لأنه ليس دائر مدار مطالبته بحقه وعدم مطالبته، مع أن الأمر ليس كذلك، بل لا يثبت هذا الحق إلا في طول مطالبة المستأجر أو المشتري بأرش التفاوت، ومن دون مطالبته ما له هذا الحق في البيع. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، ذمة البائع أو المؤجر لا تكون مشغولة بأرش التفاوت وبقيمة التفاوت إلا حين مطالبة المشتري أو المستأجر، ومع عدم مطالبته لا تشتغل ذمته بشيء في البيع. وهذا إن دل إنما يدل على أن منشأ هذا الحق ليس حينئذ ذلك الشرط الارتكازي، وإنما منشأه حكم تعبدي بأن له حق المطالبة بأرش التفاوت، وتكتب له الفعلية حينئذ تلك المطالبة في البيع. هذا حاصل هذه النقطة التي قد يستشكل بها في البيع. يعني هذا من جملة المباعدات لأن يكون منشأ هذا الحق، أعني أرش التفاوت، هو الشرط الارتكازي ومخالفة الشرط الارتكازي، وإنما منشأ هذا الحق هو عبارة عن الحكم التعبدي، أعني الروايات الخاصة. ولولا الروايات الخاصة لما استفدنا حينئذ ثبوت مثل هذا الحق، وأن هذا الحق يثبت حين مطالبة من له حينئذ ذلك الحق وصاحب الحق حينئذ ذلك، ومن دونه حينئذ لا يكون له مثل هذا الحق في البيع. هذا الكلام يعني بس بدنا نوضح نكتة مضت معكم في خيار العيب وفي حقيقة أرش التفاوت. حقيقة أرش التفاوت هو عبارة، هلأ يعني إذا بدنا نضل مشان هذا، هلأ حكم شرعي ولا حكم عقلائي؟ الله الشارع، هو الحكم حينئذ بتدارك الخسارة التي وقعت في كيس وفي جيب المستأجر أو المشتري في البيع. لو قلنا بأن الأرش يدخل حينئذ على الإجارة كدخوله على البيع، لو قلنا هو عبارة عن تدارك حينئذ تلك الخسارة، وتدارك هذه الخسارة إلى شو مزيتان في البيع، لها مزيتان. المزية الأولى هذه لا تكون الا في طول حينئذ مطالبه حينئذ صاحب الحق. يعني طول مثلا شخص جنى على شخص ما، جنايه على ماله، على اتلف له مال، او جنى على نفسه، على عضو من اعضائه الى اخره، لا شك ولا اشكال بمجرد هذه الجنايه ثبت له الحق، واضح. بس هذا الحق لا يكتب له الفعليه الا في طول المطالبه، ومن دون المطالبه لا يكتب لمثل هذا الحق حينئذ الفعلية في الأدب. يعني لا تكون ذمة الجاني أو الضامن المتلف لا تكون مشغولة إلا في طول المطالبة، ومع عدم المطالبة لا تكون ذمته مشغولة في البيع. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، لا يكون أرش التفاوت منتسب إلى المستأجر أو المشتري، ويكون بالتالي حق له في ذمة المؤجر أو البائع إلا في طول المطالبة، وقبل المطالبة لا يكون له حينئذ هذا. هذه النقطة الأولى بدنا نلفت النظر لها. النقطة الثانية أن تدارك هذه الخسارة ليس بالضرورة أن تكون من عين حينئذ الثمن، أو من عين الأجرة التي بذلها للمؤجر أو للبائع، لا من عين الثمن اللي بذل للبائع عن المشتري، ولا من عين الأجرة التي بذلها المستأجر للمؤجر فيها، فيدفع منها حتى لو كانت الإجارة شخصية، يعني على شخصي أجرتين أو على شخص ثمن في البيت، حتى ولو كانت الأجرة شخصية أو كان الثمن شخصيا، مع ذلك إذا حكم حينئذ بالتدارك في البيت، إما حكم شرعي تعبدي أو حكم عقلائي دور الشارع فيه الإمضاء كما احتمل بعض هؤلاء الفقهاء في البيت. إذا كان دور، إذا كان هذا الأرش سنخ حكم تداركي في البيع، هذا التدارك ليس بالضرورة أن يكون من شخص حينئذ الثمن. يعني بعبارة أخرى، ليس الثمن حينئذ عبارة عن أبعاض، بعض الثمن بإزائي، خلينا نفترض مثلا بعض الثمن أو بعض الأجر، خلينا نفترض مثلا بعض الثمن بإزاء هذه العين اللي هي الدابة، البعض الآخر بإزاء وصف مثلا الصحة اللي هو موجود بالنسبة له. الآن ما في وصف صحة لأنها معيبة في البيت، فهذا الثمن تلقائيا وبشكل قهري بيرجع حينئذ إلى صاحبه، أعني مثلا المشتري في باب البيع، وهكذا في باب الإجارة في البيت. ليش؟ لأنه بعض الثمن لم يقسط لإزاء حينئذ هذه الصفة، صفة الصحة في البيت وصفة السلامة من العين، وإنما قسط تمام الثمن وبذل تمام الثمن بإزاء تمام المثمن في باب البيت، وبذلت تمام الأجرة بإزاء تمام حينئذ المستأجر في البيت، اللي هي عبارة عن تلك الدابة استيفاء لمنفعة الركوب مثلا عليه. أثبت أن هذا حينئذ لا يكون لديه، فبالتالي حينئذ لا يكون هنالك حق بالنسبة للمستأجر أو بالنسبة للمشتري لو تعلق، لو اشتغلت ذمة المؤجر أو البائع بشيء له، لا تكون حينئذ من سنخ الثمن أو من سنخ الأجرة في البيت، وإنما يكون من أي مال آخر. ليش؟ لأنه إذا حكم تداركي في البيع يتدارك به الخسارة التي أحاطت نتيجة هذه المعاملة، ويتدارك به النقص المالي الذي أحاط بالمشتري أو بالنسبة للمستأجر نتيجة هذه المعاملة في البيع، فسواء تداركه من نفس الثمن أو الأجر التي بذلت له بإزاء تلك العين أو المستأجرة أو المبيعة في البيع، أو لا بأي حينئذ مال آخر في المطار. فحينئذ هذا ليس من باب أنه انتقل لك مال الغير، شخص مال الغير بغير حق وبغير موجب، وأنت الآن ذمتك مشغولة برد حينئذ شخص المال الذي انتقل الغير بغير موجب لذلك الغير، لا ليس الأمر كذلك، لا، تمام الثمن وتمام الأجراء انتقلت من كيس البائع أو عفوا من كيس المستأجر أو من كيس المشتري إلى من؟ إلى البائع، وصار مالكا له، لكن هذه المعاملة أوجبت نقصا ماليا في كيس مثلا المشتري أو في كيس المستأجر في البيت. وهذا الشرط الارتكازي، بناء على أن أرش التفاوت هو شرط ارتكازي، هذا الشرط الارتكازي يطالبه في المقام بتدارك النقص المالي والخسارة التي حاقت بالمشتري أو بالمستأجر نتيجة هذه المعاملة وهذه المعاوضة في البيت، فلا ربط حينئذ فيما بين المطلوب. هذا حاصل الأمر الذي حينئذ يمكن أن يقال فيه، وعلى هذا الأساس سوف ينشأ من ذلك الشرط الارتكازي الذي بموجبه ثبت خيار العيب في باب الإجارة شرط ارتكازي آخر، حينئذ ينادي بضمان كل من انتقل عنه وانتقل إليه، بضمان كل منهما حينئذ ما صار من ماله إلى كيسه وإلى جيب صاحبه في البيت. فالمستأجر هو متعهد بضمان الأجرة أن لا يكون فيها عيب، بضمان الأجرة وسلامتها من المعيب، وصحت حينئذ هذه الأجرة. كذلك بالنسبة للمؤجر هو يضمن ويتعهد بضمان وسلامة المؤجور أو فقل المستأجر من حينئذ العيب. ومعنى هذا الضمان أنه حينئذ يكون مطالب بأرش التفاوت ويتدارك حينئذ أرش التفاوت في المحكمة. إلا أن هذا الكلام برمته لا يرجع إلى محصل، وذلك لنقطة بسيطة والتي على أساسها ذهب الأغلب أغلب الفقهاء إلى القول بعدم ثبوت أرش التفاوت حتى لو ثبت خيار العيب هنا، إما بملاك الشرط الارتكازي أو بملاك قاعدة الضرر، لأن الروايات ما دلت على ذلك. مع ذلك أرش التفاوت لا يكون حينئذ ساكتا. ونقطة ذلك ترجع إلى ما مر معكم إذا تتذكروا بالنسبة لشراء المغنية، شراء المغنية يعني. مرة عندك استئجار المغنية ومرة شراء المغنية، الأما المغنية. استئجار المغنية بس للغناء مر معنا أنه من شرائط صحة الإجارة إباحة المنفعة، وأن المنفعة ليست مباحة. على إشكال كما مر معنا، بس أنه ما استأجر حينئذ منفعة الغناء، استأجر القابلية الصوت الحسن فيها، يمكن يروح يقريها قرآن، يقريها دعاء أو إلى آخره يعني. لكن هنالك ذكرنا أن حيثية الغناء لا تكون حيثية تعليلية، وإنما هي حيثية تقييدية يعني، هي مش داعي وغرض لا حملته على الاستئجار، كانت يعني كأنه جزء من الثمن مبذول، أو تقول جزء من الأجرة مبذولة بإزاء ذلك. هذه إذا تتذكروا مر معنا في شرطية إباحة المنفعة اللي يتم تمليكها بموجب عقد الإجارة. في البيع إذا بده يشتري أما وجارية لكنها كانت مغنية، طيب هذه الجارية قيمتها إذا ما كان إلا هذا الصوت الحسن والغناء ومدري شو إلى آخره وتجلب الأسماع إلى صوتها، هذه يمكن قيمتها بتروح لها مثلا 100 دينار مثلا، بس نتيجة هذا الصوت الحسن وكونها ذائعة الصيت وناشرة على الناس العهير، هلا صار سعرها بقداش؟ ب1000 دينار. في 900 دينار حينئذ شو صار؟ وبالتالي كأنه هودي 900 دينار مبذولة بإزاء حينئذ شو غنائها وبإزاء هذه الشهرة التي هذه لولا حينئذ الصوت الغنائي اللي فيها والصوت المطرب اللي فيها حينئذ لا تشترى، لا تسوى حينئذ قيمتها السوقية ب100 دينار. لكن ليش؟ لأنه بسائر الأوصاف والمهن والمهارات الموجودة فيها هي موجودة في سائر الإماء وما إلى خصية، وإن صارت خصيتها في حينئذ الصوت الحسن أو الصوت المطرب الموجود فيها، فبذل 1000 دينار مقابل استيفاء حينئذ ذلك. إذا في باب البيع هنا صح البيع ولا فسد البيع؟ نرى معكم الباقي يكون حينئذ صحيح. طيب ما هون بذل جزء من الثمن بإذاء المنفعة المحرم اللي هي عبارة عن هذا الصوت المطري والصوت الغنائي اللي هو منفعة محرم، فكيف بده يصح البيع والحال كذلك؟ الجواب مر معكم في محل، وهو أنه لم يقسط، لا تمام، لم يبذل لا تمام الثمن ولم يقسط جزء وبعض الثمن بإزاء حينئذ تلك المنفعة المحرمة، وإنما تمام الثمن كان بإزاء حينئذ تلك العين والرقبة. صح كان هنالك في زيادة للثمن نتيجة وجود تلك الصفة المحرمة فيه اللي هو الصوت المطرب والصوت الغنائي، ولولا وجود هذا الصوت المطرب لما بذل مزيد حينئذ الثمن، وكان بذل المزيد الثمن لأجل وجود تلك الصفة المحرمة فيها في البيت، ولكن هذه الصفة المحرمة لا يقسط حينئذ بعض الثمن بإزائها والبعض الآخر بإزاء العين، بل تمام الثمن يبذل بإزاء تلك الرقبة. ومزيد الثمن بذل لأجل وجود تلك الصفة المحرمة حينئذ فيها، لكن لا على أن يلحق تلك الصفة المحرمة جزء الثمن وبعض الثمن في البيت، بل تمام الثمن يكون بإزاء تلك العين. يعني حيثية هذه المنفعة المحرمة، أو فقل حيثية الصفة الغنائية حينئذ، هذه حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، يعني تكون من قبيل الداعي والغرض لبذل مزيد الثمن بإزاء حينئذ هذه العين، لا أنها حينئذ يعني هذه الجارية إمنا تلك الصفة حطينا 100 والـ900 حطيناها مقابل الصفة المحرمة اللي هي صفة الغناء وصفة الإطراب في البيت، الصوت الغنائي والصوت، لا ليس الأمر كذلك، بل 1000 دينار بذلت بإزاء تلك العين، طيب ليش بذلت الزيادة؟ بذلت الزيادة لأجل وجود تلك الصفة، فتكون من قبيل الغاية والغرض والداعي لبذل الثمن الزائد، لا من قبيل حينئذ جزء حينئذ المثمن في البيت، والجزء الآخر اللي هي الرقبة تلك العين، يعني الأمر. هذه النقطة حينئذ بعينها تتأتى هنا بالنسبة لي وصف الصحة اللي هو من الصفات الكمالية، يعني مرة في عندك أوصاف لها مدخلية حينئذ في قوام العين أو في قوام المنفعة في باب الإجارة لا بأس، واضح يعني تكون استيفاء تلك المنفعة أو وجود تلك المنفعة في الإجارة دائرة وجودا وعدما مدار وجود تلك الصفة، فتكون الصفات المقومة صفات القوامية في البين بالنسبة للإجارة. هم صحيح هذا الكلام يمكن أن يتم، وتلحظ تلك الصفة على نحو الحيثية التقييدية. مرة أخرى لا، تكون هذه الصفة من الصفات الكمالية في البيت، واضح كانت تلك الصفة أو لم تكن هذه الدابة لح توصلوا لوين مثلا لمقصده، لكن مرة بتوصلوا لمقصده بساعة، مرة بتوصلوا لمقصده بقديش؟ ب5 ساعات. إذا كانت سليمة من العيب والعرج بتوصلوا بساعة، إذا كان فيها عرج واضح بتوصلوا ب5 ساعات. فحينئذ هذه الصفة ليست من الصفات المتأصلة والمتجذرة التي يدور وجود المنفعة وقابلية تلك العين للانتفاع بها على تلك الصفة في البيت، وإنما هي صفة كمالية في البيت، صفة الصح. وإذا ما كانت من الصفات الكمالية حينئذ هذه الصفة لا يقصد شيء من الأجرة بإزائها، بل تمام الأجرة إنما تبذل بإزاء حينئذ تلك المنفعة، مو أن بعض الأجرة بذلت بإزاء القابلية والمنفعة والبعض الآخر بذل بإزاء وصف الصحة اللي هو من الصفات الكمالية. مثلا خلنا نفترض استأجرت الدابة ب10 دراهم، 5 دراهم لمنفعة طي المسافة في البين، و5 دراهم بإزاء وصف حينئذ الصحة اللي هو من الصفات الكمالية، لا ليس الأمر كذلك، بل تمام الأجرة اللي هي الـ10 دراهم بذلت بإزاء منفعة الركوب والوصول إلى المقصد الكذائي في البين. هلا بانت عرجاء هذا عيب بلا شك، وهذا العيب رح يقصر حينئذ في تلك الشيء، يعني قيمتها صحيحه غير قيمتها حينئذ معيبه، لكن هذا العيب لا يكون منشأ حينئذ لثبوت خيار يكون منشأ لثبوت خيار العيب، ولكنه لا يكون منشأ لثبوت حق المطالبه بأرش التفاوت بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة حتى حينئذ يستحقهم، هذا إن تم في البيع بها ونعمة لوجود الأدلة الخاصة. وأما هنا في المقام الشرط الارتكازي لا يساعد عليه، ليش؟ لأن الشرط الارتكازي إنما يساعد عليه لو كان حينئذ لو كان وصف الصحة هنا يبذل شيء من المال بإزاء، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن تمام الأجرة لم تبذل لا تمام الأجرة ولا بعض الأجرة بذلت بإزاء وصف الصح، وإنما بذلت بإزاء حينئذ تلك المنفعة واستيفاء تلك المنفعة. نعم قد يبذل مزيد الأجرة، يعني بدل ما تدفع 5 تدفع 10 لأجل حينئذ ولغرض ولداعي وجود شرط الصحة والسلامة حينئذ من العيب في البيت، لكن أن يكون الغرض والداعي لبذل مزيد الأجرة بإزاء حينئذ تلك المنفعة شيء، وأن يقصد ولو بعض الأجرة بإزاء حينئذ تلك الصفة الكمالية التي ليس بها قوام الانتفاع بتلك العين شيء آخر، لا ربط حينئذ لأحدهما حينئذ بالآخر. طيب إذا لا يقصد شيء من الأجرة بإزائها في البيت، فهذا النقص المالي، النقص صح في نقص في البيت، لكن هذا النقص المالي لم يكن منشأه أن بعض الأجرة حينئذ بذلت بإزاء منفعة أو بإزاء شيء صفة كمالية كانت تلك الصفة الكمالية مفقودة، لا نقول تمام الأجرة لم يبذل لا تمام الأجرة ولا بعض الأجرة قصط بإزاحة تلك المنفعة الكمالية، أعني مثلا وصف الصحة، بل تمام الأجرة بذلت إذا قصر حينئذ تلك المنفعة. وصفة الكمال هي اللي حملته على أنه يدفع الزائد في البيت، وفرق فيما بين المطلبين لا ينبغي حينئذ الخلط بينهما، أن يكون شرط السلامة والصحة حينئذ بمثابة الداعي والغرض لبذل مزيد الأجرة بإزاء الانتفاع بتلك العين مطلب، وبين أن يكون لا يقسط ولو بعض الأجرة بإزائه مطلب آخر لا ربط حينئذ في أحدهما بالآخر. فالصحيح حينئذ أنه في المقام يثبت خيار العين ولو لقاعدة الضرر أو للشرط الارتكازي، مخالفة الشرط الارتكازي، ولكنه لا يثبت له حق خيار لا على ضوء الإجماع كما أسلفنا ولا على ضوء الروايات الخاصة لكونها مختصة حينئذ بباب البيع وبالنسبة لخصوص المشتري وحمله على النقائص المالية في المعاوضات والنقائص المالية في المعاوضات لا ترجع لمحصلة كما أسلفنا. قاعدة لا ضرر أيضا لا تساعد على ذلك، أيضا شرط الارتكاز المزعوم في المقام لا يرجع إلى محصلة. هذا تمام ما يرتبط بالمقدمة الثانية. نعم، هنا نقطة ثالثة يأتي من إشارة الماتنة، وهي أن يكون النقص حينئذ كان العيب موجب للتبعد في صفقة المنفعة، إذا مطلب ثالث لا ربط له حينئذ المطلب الثاني. واللي هدانا لهذه النقطة في المطلب الثاني هو حينئذ ما ذكره نفس الماتن قدس سره في المطلب والمقدمة الثالث. استأجر دار، واضح، فبانت معيبة بإن قيمت مثلا إحدى الغرف، استأجر خمس غرف، بنت غرفة من الخمس غرف كانت معيبة فيها، هون ما هو حينئذ الموقف؟ واضح، لأنه استأجر منفعة تمام تلك الدار وبانت فيها عيب، في يذكر بعضه بالدار، مو إنه مرة لا تتلف تمام الدار وتنهدم، مرة لا تنهدم أو كانت منهدمة غرفة من غرف تلك الدار أو الشقة، لا شك ولا إشكال إنه هون في عيب، ولكن بهذا العيب هل يثبت له خيار؟ يثبت له خيار العيب، لكن هل يثبت له حق المطالبة بأرث التفاوت؟ قديش هيدي إذا استأجرت بخمس غرف قديش واستأجرت بأربع غرف قديش؟ يثبت له حق المطالبة بالأرش أو لا؟ وهل يكون هذا من حق المطالبة بالأرش أو أنه لا يكون مطلب آخر له خيار توعد الصفقة؟ على ما سوف يأتي ضمن النقطة الثالثة من هذه المسألة. الحمد لله.